حلون يا أبائي. بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. في سلسلة محاضراتنا كان طبيعي وبديهي بعد ما نتشغل على مدار ثلاث محاضرات تحت عنوان Does God Exist؟ وحاولنا واجتهدنا ان احنا نتناول الموضوع دوت من جوانب مختلفة، ناحية المنطقية ومن ناحية العلمية، من ناحية القيم والفاليوز، شفنا تأثير فكرة رفض ربنا ايه، وشفنا ازاي ان الادلة كلها او اللي اجتهدنا ان احنا نقدمه ادلة حقيقية كونكريت وثابتة وتخلي الواحد واقف على ارض صلبة يعني، وشفنا ازاي ان الادعاءات برفض وجود الله ادعاءات هشة وواهية. كان طبيعي ان احنا بعد كده نتشغل بسؤال، طيب اذا كان هو فعلا موجود هيبقى السؤال المنطقي بعد كده انه اله يا ترى. السؤال الملاحق لهل الله موجود هو سؤال طب هو مين، انه اله. وهنا الكلام يختلف تماما بقى، لان احنا السائل هنا بيسأل السؤال دوت بعد ما يكون خطأ خطواته الاولى منتقلا بقى من مربع الإلحاد إلى مربع الإيمان. أوكي ربنا موجود بس أنا عايز أعرف هو مين. وبمجرد ما يحط رجله ويخطو خطواته الأولى في الإيمان تبدأ تاني الشكوك تعصف بيه، وتبدأ تاني تحاصره الشكوك، طب هو يا ترى إله اليهودية ولا إله المسيحية ولا إله الإسلام ولا المعتقدات الأخرى الهندوس والسيخية والكونفوشيسية والحاجات المختلفة دي، مين أنه إله؟ أوكي لازم يكون في خالق، ولازم يكون في حد، ولازم يكون في سبب، ولازم يكون في مصمم، ومش هينفع الصدفة، ومش هينفع البيج بانج، ومش هتنفع الإيفوليوشن، عندنا ردود على الحاجات دي. لكن ما زال السؤال برضو مش بسيط ومش سهل. طبعا احنا بالنسبة لنا كناس مؤمنين السؤال ده بالنسبة لنا متجاوب خلاص، هو ربنا يسوع المسيح له المجد. انما الاجابة ديت ما تنفعش مع الناس، لو قلنا لهم هو المسيح يقولوا لنا طب اشمعنا، ما كل فريق هيدعي ان هو يعرف الحق، ايه اللي يميزك عن الفريق التاني، اشمعنا انت اللي عارف الحق. احنا نقول كده زي ما بيقول معلمنا لوقا في اعمال الرسل، ليس باحد غيره خلاص، وليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ربنا يسوع له المجد، هو المخلص، اسمه كده يسوع معناها المخلص. وعشان كده إجابتنا على سؤال لماذا المسيح، في الأول لازم نكون عارفين إن هتبقى حقيقة واحدة. يعني الحقيقة إن في إله واحد، مش هينفع يكون في اكتر من اله، مش هينفع يكون في ثنائيه، او مش هينفع يكون في تعدديه. وطالما السؤال مرتبط بايماننا المسيحي يبقى الاجابه بالدرجه الاولى لازم تتوقع انها تكون نابعه من خبره شخصيه وحياتيه، لكن في نفس الوقت هنجتهد ان هي لا تخلو من المنطق والتاريخ. يعني اذا كنا بنتكلم عن المسيح فاحنا بنتكلم عن خبره حياتيه، لكن لازم برضو أتكلم لأني بتكلم مع واحد ممكن تكون أفكاره تعباه من جهة الإلحاد ومتحارب، فلازم أتكلم بطريقة عقلانية فيها تأريخ وفيها توثيق لكلام. أول سؤال هيتسأل، هي شخصية المسيح شخصية حقيقية أم شخصية خيالية؟ يعني إيه؟ يعني هل المسيح شخصية أسطورية؟ فيش حاجة اسمها ربنا يسوع له المجد تجسد، فيش حاجة اسمها العذراء مريم والطفل يسوع وتولد بيها منها بلا دنس، أو الحبل بلا دنس منها، وتولد من أم بلا أب، وإزاي الروح القدس يحل في بطن واحدة، وإزاي عذراء تلد، قصة كلها برمتها ما تخشش المنطق. ونقف عند حتة العذراء مريم شوية واتكلم فيها. الشخصية العقلانية ترفض فكرة المعجزة بصفة عامة. لما تيجي تقول له العذراء ولدت المسيح بطريقة معجزية عن طريق الروح القدس، الكلام ده ما يخشش دماغه، يقول لك أنا ما بفهمش يعني ايه معجزات. تقول له هسألك سؤال، أنه أسهل المسيح يحول المية خمر ولا يخلق المية من العدم؟ إذا كان يقدر يخلق المية من العدم، إذا كنت صدقت أنه عمل المعجزة الأولانية أنه خلق من العدم، يبقى لازم تصدق أنه يقدر يعمل ما بعد كده. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا أول آية في كتاب مقدس في سفر التكوين تقول في البدء خلق الله السماوات والأرض. إحنا عند الآية دي اختلفنا، في واحد يقول لي لا ما خلقش ولا حاجة، لكن ما دمت وافقت إن في خالق يبقى لازم توافق إنه يقدر يعمل معجزة. طالما خلق من العدم دي كانت المعجزة الأولى، طالما عمل المعجزة الأولى يقدر يعمل إيه؟ المعجزة الثانية والثالثة والعشرة. فبالتالي اللي خلق من العدم يقدر يحول المية خمرة، وبالتالي اللي خلق العذراء يقدر يحل في بطنها بالروح القدس وتحمل وتخلف طفل ويدعى اسمه يسوع حسب النبوة. الحقيقة شخصية المسيح أكتر شخصية أثرت وأكتر شخصية فرقت وأكتر شخصية شقت التاريخ نصين، وبقى في حاجة اسمها قبل الميلاد وبعد الميلاد، وأكتر شخصية كتبوا عنها المؤرخين والكتاب والنقاد، وأكتر شخصية يعني تحملت النقد وكتب عنها كتير حتى من غير المسيحيين. في مؤرخ اسمه لوسيان كان بيأرخ عن فترة بيلاطس وحكم بيلاطس، بيقول ان بيلاطس حكم على الرجل الذي صلب في فلسطين. ليه؟ لأنه جاء بديانة جديدة إلى العالم وقال لأتباعه أنهم إخوة. كلام ده بيقوله شخصية مؤرخ غير مسيح. وبعد أن أخطأوا برفض آلهة اليونان، واضح أنه هو يعني بيؤمن بآلهة اليونان أو هو إنسان أممي، بدأوا في عبادة السوفسطائي المصلوب والحياة طبقا لتعليمه. ده واحد بيأرخ في القرن الأول بيقول إيه اللي حصل في عهد بيلاطس، يقول إيه اللي خلى بيلاطس يحكم على واحد اسمه يسوع الناصري. قال لأنه جاء إلى العالم بديانة غريبة خلى الناس تسيب آلهة اليونان وأنها تعبد الإيمان أو تعتنق الإيمان بتاعه. هنا بقى عندنا وثائق وشهادات وتأريخ لفترة الحكم الروماني، عشرات الألاف من الشهادات لا تخلو من الشهادة للمسيح ولوجوده. يعني مثلا في دائرة المعارف البريطانية في عشرات الإشارات أو يمكن ألاف، مش عشرات، عشرات دي رقم متواضع، ألاف الإشارات لعصر المسيح والشخصية المسيح. ويمكن أكتر واحد في التاريخ في العصر دوت عليه كلام كتير وفي كلمات كتير تشير إليه أكتر حتى من شخصيات تانية مشهورة زي أرسطو وزي أفلاطون وزي غيرهم. فأصبح صعب جدا في وجود الوثائق التاريخية والمخطوطات إن احنا ننكر شخصية تاريخية هامة بثقة للمسيح. يعني ما فيش اتنين النهاردة يختلفوا على إن كان في شخصية اسمها نابليون، ما فيش اتنين يختلفوا على إن في شخصية اسمها هتلر في تاريخ. فإن كان ده موجود ودوت ممكن يكون في شخصيات ثقيلة برضو قبل العصر بتاع الميديا والتسجيل، طيب إذا كنا قدرنا نعتبر ونعتمد على الوثائق ديت فبالأولى أكتر شخصية شغلت العالم والمؤرخين شخصية المسيح. طبعا الإيمان بالمسيح كإله إيمان مرتكز على حقائق كتير، أهمها وأكبرها هي قيامته. يعني إيه اللي يميز المسيح عن أي شخص تاني؟ ممكن نقول المسيح كان تعليمه حلو، معلش ده رأيك الشخص، في واحد ممكن يقول في حاجات عجبتني في حاجات ما عجبتنيش، وإن كان الأغلبية بتوع الفلسفة وبتوع الثقافة اللي درسوا الثقافات البشرية أجمعوا على إن تعليم المسيح ده قمة الحضارة البشرية، لكن ممكن واحد ما يصدقش برضه يقول ده رأيهم الشخص. لو قلنا بيعمل معجزات يقول طب ما في أنبياء أنتوا بتعترفوا بيهم عملوا معجزات، لو قلت أقام موتى هيقول لي طب ما في أنبياء أقاموا موتى، إنما لما أقول له أمن الموت هنا بقى يقول لي لو جدع تثبت، لو أمن الموت يبقى مختلف صحيح. لو عرفنا نسبة أن المسيح أمن الموت يبقى بنسبة أنه مختلف، ولو قدرنا نثبت انه قام من الموت يبقى بنثبت انه الله صاحب الحياة وواهب الحياة، لان اي نبي اقام من الموت معجزة باسم ربنا، انما المسيح اقام نفسه، محدش اقام. وعشان كده يبقى السؤال اللي يشغل الناس كلها، هل المسيح قام؟ القضية دي شغلت الاباء الرسل في العصر الاول، لدرجة ان بولس معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 15 يفند اصحاح بحاله بيتكلم عن قيامة المسيح من الاموات، ويقول كده ان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا ونحن بعد لسه في خطايانا. ما يبقاش فيه خلاص ولا حاجة، المسيحية كلها مبنية عن المسيح قام. لو المسيح ما قامش تبقى قصة كلها تمثيلية. تعرف تثبت ان المسيح قام؟ قبل ما تثبت ان المسيح قام، سؤال تاني، هل تعرف تثبت ان المسيح مات اصلا؟ لانه من العصر الاول ولغاية النهاردة ما زال ناس بتقول ده اغمى عليه، ده واحد تاني، ده واحد شبهه الى اخره. اولا المسيح مات. مات ليه؟ التلاميذ رأوه مات، شافوه وقالوا شفناه مات، مشاهده. العذراء كانت واقفة تحت الصليب، لو واحد شبهه معقولة أمه مش هتعرفه؟ المحاكمات الخمسة اللي قعدوا يقضيها طول الليل في القصور الرومانية ما بين الهيكل والقصر بتاع بيلاطس، الحكم الروماني يحتم انه لازم يتأكدوا من شخصية المحكوم عليه، لدرجة ان هم جابوا شاهد قريب منه قوي اللي هو مين؟ يهوذا. راحوا مسكوا يهوذا في نص الليل وقالوا لهم اللي هتقبله، يعني شهادة واضحة جدا، فمش مغلوط فيه ابدا. نمرة ثلاثة او اربعة، الجلد كان عملية قاسية جدا. الجلد في حد ذاته كان حكم اعدام. ليه؟ الجلد ده كانت عملية مدمية، يعني ينتج عنها نزيف حاد جدا. الجلد كان بيبدأ من أول أسفل الرأس لغاية أسفل القدمين. الصوت الروماني ثلاثي وفيه قطع من الحديد أو عظم الحيوانات الناشف، وبتبقى قطعة غير مهذبة أو غير مشكلة، فبتبقى خشنة وقاسية جدا. العسكري الروماني المسؤول عن الجلد كان غالبا كتيبة متدربة بتعرف بتضرب إزاي، بحيث ان تطلع الانسان اللي مجلود ده ظهره كله عبارة عن جلد مقشوط. عملية الجلد كانت عملية قاسية جدا، لو قعدت اشرح في تفاصيلها وازاي الصوت او الكرباج الروماني كان بينتزع من لحم المسيح اظن يعني تقشعر الابدان. القصة صعبة جدا وتصويرها يعني قاسي. انتوا شفتوا الفيلم بتاع The Passion، اللقطة بتاعت الجلد ازاي الناس مش بتحتملها يعني. عشان كده كان يموت ناس كتير قوي أثناء الجلد، يعني عملية الجلد في حد ذاتها كافية للموت لأنه نزيف، والشوك بتاع الألم ممكن تموت، ممكن واحد من كتر الشوك بتاع الألم يموت، خاصة لما الكرباج يفوت لغاية العظم ويبتدي يحك في العظم مع الضرب، لا ممكن يسبب موت. كمان المسامير كانت قاسية جدا. المسامير دي موجودة في أحد الكاتدرائيات في روما عند بعض الطوائف، مسمار كان يفوت في المعصم ما بين العظم علشان يتم تعليق الإنسان المصلوب عليه. المسمار ده كان سمكه يسمح أنه يشيل جسم الإنسان كله، مش مسمار رفيع، ده مسمار تخين كده. والمسيح في إيديه الاثنين مسمارين وفي رجله مسمار، كل مسمار من التلاتة كان كافي ان هو يموته من كتر الألم ومن كتر النزيف. والمسيح سمعت شرح كده بيقول، والكتاب بتاع الكفن بيشرح الحتة دي، بيقول ان احنا بنعرف نتنفس طول ما احنا قاعدين او واقفين، لان عملية الشهيق والزفير انت بتضغط على الحاجة اللي تحتيك سواء كرسي او ارض، بدوس عليها عشان اعرف اخد الرئة تتفتح وتاخد النفس. فالمسيح عشان يعمل العملية دي كان محتاج يحمل برجليه الاتنين على المسمار ويشد جسمه بالمسمارين اللي في معصميه علشان يعرف ياخد نفس. والكلمات اللي كان بيطلعها على الصليب، السبع كلمات دي، كانت بتطلع بصعوبة شديدة جدا. اهو العملية دي كلها كانت كافية لخنقه وكانت كافية لموته، مع النسف، مع الظهر المجلود، مع جسمه الوهن اللي مش متعود على الضرب، وعلشان كده جاله ملاك ليلة صليبه يقويه. عارفين جاله ملاك يقويه ليه؟ ده دليل على تجسده تجسد حقيقي. هي لو كانت تمثيلية كان المسيح دخل على الصليب كده ولا يهمه، إنما لأنه مش واخد على البهدلة ولأنه المسيح ده حد رقيق جدا، احتاج ملاك يجي يقويه، أحسن يموت في الجلد ولا يموت في المسمار، يديله قوة زيادة عشان يقدر يكمل لغاية الصليب. فده معناه أنه كان حقيقي. آخر المطاف في الآخر جه العسكري الروماني وراح جاب الحربة وخلاها تفوت في جنب المسيح ويخرج من جنبه المية والدم. طبعا الدم ده شيء طبيعي نزيف من الحربة، والمية دي لأنه اخترق الغشاء اللي عمل زي تجمع مائي كده من كتر الألم ومن كتر النفس المخنوق حوالين الناس في الكتير حوالين القلب، فخرج المية وخرج الدم، ودي كانت دليل أو كانت كافية إنها تموت المسيح. ولو افترضنا أن بعد ده كله أغمى عليه، طب ما لو أغمى عليه وحطوه في القبر وهم بينزلوه وهم شايفينه على الصليب ولا واحد لاحظ أن كان فيه نفس، برضو حتى لو أغمى عليه لمدة 3 أيام بالنزيف ده كله كان مات برضو. فبين كل الأحوال الدليل دامغ أن المسيح مات. ويبقى السؤال، هل المسيح قام؟ إذا كان مات فعلا، طب تعرف تثبت أن المسيح قام؟ نمرت 1، التلاميذ شافوه قام، لدرجة أن بطرس اللي خايف في لحظة من اللحظات يصرخ ويقول آمنوا بالمسيح وآمنوا بالإنجيل وآمنوا بالروح القدس وتوبوا واعتمدوا لتأتي أوقات الفرج. تقول له جبت الشجاعة دي منين؟ يقول لك ما هي موجودة، بولس قالها ظهر لصفا. طالما المسيح ظهر له، ظهر لصفا دي هي اللي تفسر لنا الشجاعة والقوة بتاعت بطرس. وكمان ظهر ليعقوب، فيعقوب اللي كان خايف وكان بيستعر منه وكان بيتبرى منه أثناء حياته وكان مكسوف من المسيح لأنه كان بالنسبة لهم مختل العقل، بعد القيامة يعقوب الرسول هو اللي كتب الرسالة بتاعته وهو اللي كرس في العالم كله ومات في الآخر مسفوك الدم من أجل شهادته بالمسيح. التلاميذ الكثيرين اللي شهدوا واللي استشهدوا، يعني لو كانت التلاميذ هم اللي سرقوا الجسد وقالوا انه قام، هيسرقوا الجسد ليه؟ علشان يوهموا الناس انه قام. طيب هيوهموا الناس انه قام ليه؟ علشان يعملوا لنفسهم مراكز، بس الحقيقة هم ما خدوش مراكز دنيوية، دول ناس تعبت واتبهدلت في الخدمة قد كده، ازاي هيحتمل كل الألام دي عشان كدبة؟ ولو احتمل كل الألام دي عشان يبين للناس الكذبة بتاعته، طب في الآخر لو هيجي السيف على رقبته تهيألي يفوق من الكذبة اللي هو كذبها. ولو واحد ما فقش وكذب الكذبة لدرجة انه يصدقها، ازاي 11 واحد يصدقوا نفس الكذبة ويموتوا لنفس الكذب؟ 11 واحد من التلاميذ، ال 12 طبعا يوحنا الحبيب تنيح، إنما 11 التانيين كلهم ماتوا، أغلبهم صلب وبعضهم قطع السيف وبعضهم مات بالسهام. فإزاي هيموتوا من أجل كذبة؟ لابد أن يكون فعلا شهدوا وشافوا القبر الفارغ. كمان إزاي الجسد هيسرق مع الحراسة المشددة ومع التهم السياسية اللي كانت موجهة للمسيح ومع تحذير الكهنة لهيرودس وبيلاطس انه ناوي يقوم من الاموات وقال لتلاميذه كده. كمان عندنا الكفن، والكفن بتاع تورينو اللي موجود في بلد في روما اسمها تورينو، اتعملت عليه ابحاث كتيره جدا قدرت تحدد ملامح وشخصيه صاحب الكفن، قدروا يحددوها عن طريق الكربون ديتنج اللي كلمنا عليه دكتور ماجد المره اللي فاتت، وقدروا يحددوها عن طريق وضع الإنسان اللي كان متكفن في الكفن ده، وقدروا يحددوا شكل الألام بالظبط ونوع الكتان والثمر اللي كانت موجودة وكانت بتتزرع فين، تعمل منها الكتان وكانت في أنه عصر، فقدروا يوصلوا لمعلومات كتيرة جدا تخص المسيح وتخص العصر ده. الكلام ده موجود في الكتاب بتاع كفن تورينو، بحث الحقيقة علمي وشيق جدا وتاريخي. كمان في وثائق لقوا الوثيقة اللي هيرودس وبيلاطس كانوا المراسلات اللي بينهم، وازاي كانوا بيوصفوا المسيح وصف دقيق جدا، لدرجة ان الوصف دوت الحقيقة ممكن يكون موضوع تأمل، تقعد تشوف ازاي بيوصفوا المسيح انه معتدل جدا، وانه يعني جميل المنظر وشعره مسترسل على كتفه، وازاي شكل اليهودي انف المستقيم والفم البسيط الصغير والصوت الهادي الحلو الحاسم، وازاي كان شخصية هادئة جدا لكن قوية جدا وحاسمة جدا يتعمل لها حساب. الوصف ده كله موجود في المراسلات اللي بين بيلاطس وهيرودس. اذا قدرت تثبت ان المسيح كان حقيقة من خلال التاريخ، واذا قدرت تثبت ان المسيح كان مات وفعلا قام من الاموات، فاضل انك تقعد تفكر شوية في شخصية المسيح. طب تعالوا ندخل، طالما هو كان موجود وطالما كان حقيقة، تعالوا نقترب اكتر من شخصيته نفكر فيها. كلمة يسوع المسيح هي لقب ووظيفة. كلمة يسوع معناها المخلص، والمسيح معناها الممسوح، وكانت كلمة ممسوح تتقال على المكرسين في العهد القديم، الملوك والأنبياء والكهنة. طيب إذا هتدرس شخصية المسيح، إيه المادة اللي من خلالها تدرس شخصية المسيح؟ نمرة واحد، الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يعني شهد للمسيح، ونسب للمسيح صفات، ونسب للمسيح ألقاب، ونسب للمسيح أعمال تخص الله وحده. بس لما أجي أفتح الكتاب المقدس وأقول الكتاب المقدس قال، أول سؤال هيطلع لي واحد هيقول لي استنى، أنت بتقول عليه الكتاب المقدس، أنا بقول عليه كتاب، استنى لما نشوف مقدس ولا لا، ما أنت ليه فرضت أنه مقدس؟ فيبقى قبل ما أجاوب السؤال ده لازم أروح أجاوبه، هل الكتاب المقدس مقدس ولا كتاب وخلاص؟ هو يقعد يهاجمه. وموضوع النقد الكتابي ومدارس النقد الكتابي موضوع واسع وكبير بس ممتع في الدراسة، لدرجة أنه يعني يعتبر دراسة الكتاب المقدس، أو زي ما قال أحد الأباء، نشكر الهراطقة والمبتدعين لأن هم اللي دفعونا أن احنا نكتشف أعماق وكنوز الإيمان بتاعنا. كذلك برضو الناس اللي نقدوا الكتاب المقدس علمونا ندور ونحفر ونبحث ونطلع حاجات في منتهى الروعة. مش موضوعنا النهاردة ان احنا نتكلم عن صحة الكتاب المقدس. في مصر التهمة الساذجة، او يعني في العالم العربي اللي موجهة لينا من المجتمع المحيط، انه كتاب محرف. بس التهمة دي بالنسبة لنا تهمة ساذجة وهي وملهاش اي صحة، لان الرد عليها اصبح يعني مقتول بحثا. انما التهمة الاشمل والاعم هي صحة الكتاب المقدس، مش انه محرف، هو اصلا صح ولا غلط. والموضوع ده بقى ممكن ياخد دورة بحالها نقعد نتكلم فيه. انما باختصار شديد وبإيجاز، كتاب المقدس كتاب كتب على مدار 1600 سنة، كتبوا اكتر من 40 كاتب، فيهم جميع انواع الفئات بتاعت المجتمع، الكاهن والملك والإنسان البسيط والصياد والفيلسوف والمعلم وجامع الجميز والفلاح وراعي الغنم، كل هؤلاء اشتركوا في قضية واحدة وبيتكلموا عن شخص واحد، والتوافق اللي بينهم والهارموني اللي بينهم له أعظم دليل بصحة الكتاب المقدس. كمان وجود مخطوطات كتيرة ووجود من سكريبتس كتيرة جدا تأكد صحة الكتاب المقدس. توافق الكتاب المقدس مع العلم، هذه مجموعة محاضرات. توافق الكتاب المقدس مع الأركيولوجي والحفريات، مجموعة محاضرات. وإحنا بنعد للدورة ديت قلنا الكتاب المقدس خليها في الفيز نمرة 2، مرحلة اللي جاية. يعني يمكن في لقاءاتنا اللي جاية نتكلم ب ب ب ب بتوسع أكتر عن صحة الكتاب المقدس. المرة دي زي ما اتفقنا احنا بنعمل مقدمات. فهفترض مصداقية وتوافق وترابط وتوزيع وثبات وبقاء الكتاب المقدس. طبعا اكتر كتاب اثر واكتر كتاب هوجم واكتر كتاب اتطبع واكتر كتاب اترجم واكتر كتاب اتوزع وأكثر كتاب ثابت وأشهر كتاب على مستوى التاريخ كله. عندنا بقى شهادات كتيرة، شهادة التاريخ وشهادة الحفريات. يعني في ناس متخصصة تمسك قصة زي عبور البحر الأحمر ويعودوا يأرخوها، فيدوروا فعلا فين شعب بني إسرائيل وفين النقطة اللي عبروا منها البحر الأحمر ومين هو فرعون اللي مش لاقيين جسده. الفراعنة بيحتفظوا بكل مومياتهم، فشمعنا في فرعون أو اتنين مش موجودين، يقولوا غالبا هو فلان أو فلان، وبعدين يعودوا يدوروا وينقبوا ويلاقوا في أعماق البحر في مثلا عجلات فرعون، ويلاقوا في حاجات كتير تثبت انه قصة عبور البحر الأحمر قصة حقيقية. أو يعودوا يدوروا وينقابوا ويطلع في شخصية سليمان، وكان في فعلا هيكل سليمان وده كان قصر سليمان إلى آخره. أو يعودوا ينقابوا ويدوروا ويلاقوا المنطقة بتاعت سدوم وعمورة منطقة فيها كم من الكبريت أعلى من أي منطقة تانية، وعشان يوصل الكبريت بالحجم ده وبالكمية دي في المنطقة دي، ده ملوش تفسير غير قصة حرق سدوم وعمورة اللي مذكورة في الكتاب المقدس. وعن طريق المعامل وعن طريق الاختبارات المعملية يقدروا يحددوا ان عمر الكبريت ده يتوافق مع قصة الكتاب المقدس. كل ده اسمه الاركيولوجي. لكن عندنا كمان البليوغرافيا اللي هي انتقال المخطوطات وفحص صحتها، كم من المخطوطات ضخم جدا لدرجة انه يقولوا اعظم كتاب له مخطوطات او اكتر كتاب له مخطوطات في كل متاحف ومكتبات العالم هو الكتاب المقدس. فإذا كان الكتاب المقدس شهد عن المسيح، والكتاب المقدس قال إن المسيح هو الله، إذا قدرنا نثبت إن الكتاب المقدس صح، يبقى عاملين زي ما نكون أخذنا بنش مارك كده. أنا النهاردة سنة 2014 بتكلم عن حاجة حصلت من 2014 سنة ومش متأكد من صحتها، لكن لو قدرت أثبت إن الكتاب اللي بيحكي لي عن الحدث ده كتاب حقيقي وكتاب كلام صادق، يمكن ده يخلي مصداقية الكلام أعلى، فيكون كلامه مور لوجيك. فيبقى واحد لسه بيسألني طب أنت عندك دليل دامغ علمي، أقول له استنى شوية على الدليل ده، على الأقل احنا عندنا دليل تاريخي وعلى الأقل احنا عندنا دليل منطقي. موقف النقاد من شخصية المسيح، زي ما ربنا يسوع له المجد كان بيسأل التلاميذ، المسيح هو قاعد مع التلاميذ قال لهم ايه، من يقول الناس اني انا؟ ليه يا رب انت مشغول بالناس تقول عليك ايه؟ قال السؤال دوت علشان اعلن للاجيال كلها ان الناس بتتلخبط فيه وان انا فاهم ده وعارف ده. نمرة اتنين علشان اسأل السؤال اللي وراه، طب وانا في ذهنكم مين؟ من يقول الناس اني انا؟ مازال سؤال المسيح بيردده لينا في كل جيل، يا ترى الناس اللي حوالينا بيقولوا ايه؟ ومازال ناس بيقولوا نبي وناس يقولوا معلم وناس يقولوا خرافة وكثيرون كل واحد له رأي. هل هو اله ام هو داعية اخلاقي ام هو انسان مختل ومخادع؟ احد الكتاب عمل رسمة منطقية جميلة خالص. احد الكتاب اللي كان مسيحي وقعد فترة تبنى فكر الالحاد وبعدين رجع بقوة للايمان تاني وصار من اقوى ابطال والكتاب بتوع الابولوجيتكس ومشهور الاسم بتاعه وكتاباته اللي هو جوش ماكدويل. جوش ماكدويل عمل رسمة جميلة في احد الكتب، كتاب اسمه برهان يتطلب قرارا، يمكن كتاب مشهور واغلبنا او بعضنا يعني اقتناه او اراه. الكتاب ده بيقول ايه؟ بيقول لك حاجة من الاثنين، يا يطلع المسيح حقيقي يا يطلع خرافة. لو طلع المسيح حقيقي تؤمن بيه او ترفضه، يعني في دايما يس اور نو. لو طلع المسيح خرافة يبقى الناس اللي ماتت ديت يعني اتضحك عليهم ورجلهم جت في خدعة وقصة مش ماشية لاخرها، ويبدأ يمشي بالمنطق ورا كل احتمال من دول، فيوصل لانه في اختيارين لا ثالث لهما، يا اما المسيح هو الله يا اما تديله ظهرك وتسيبه. بعض النقاد وصلوا الحقيقة، قال إيه؟ قالوا هو معلم راقي وقال كلام أخلاقي حلو خالص، وهو كلامه وتعليمه في منتهى السمو ونحن نحترمه. وقفوا لغاية هنا. فالفرضية اللي فرضها جوش ماكدول وصل بيهم لنقطة، يعني من غير ما ادخل في الفرضية دي قوي، قال لهم كده حاجة من الاتنين: يا إما تؤمن بيك إله وتنطرح عند أقدامه، يا إما تديله ظهرك وتسيبه. إنما حكاية تاخد موقف يعني متوسط وقول بحترمه بس مش ربنا، دي مش نافعة، لأنه شخصية المسيح تحتم ده. يا تحترمه وتصدق كل اللي قاله، وهو قال إنه هو الله في أكتر من موقف وتصرف تصرفات أثبت فيها إنه الله، حتى الناس بيقولوا لنا فين قال أنا ربكم فاعبدوه، قال في أكتر من موقف، لما قال أنا هو، ولما قال أنتم تقولون، ولما قال من الآن ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين أبيه. في أكتر من موقف كان المسيح حاسم جدا، لما قبل السجود، لما قبل العبادة، لما قال للشاب الغني لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله، كان مش بيعترض على اللقب اللي جاله، لكن كان عايز يستعلن من الشاب دوت عن إيمانه. ومواقف كتيرة جدا. ألوهية المسيح بقى يعني ده موضوع لاهوتي ممكن ندرسه. فإذا هو الله أو هو إنسان مخادع، وحيث أنه السمو بتاعه وتعليمه ما تمشيش قوي مع قصة أنه مخادع، يبقى الميل أكتر لفكرة هو الله. وما زال السؤال: من يقول الناس إني أنا؟ طب وأنتم من تقولون؟ ما زال المسيح بيسألنا وصوته بيهمس في ودن كل واحد وفي قلب كل واحد: طب أنا بالنسبة لك مين؟ والحتة دي عايزة إن احنا نقف عندها شوية نفكر فيها. ربنا بالنسبة لك مين؟ صحيح ده سؤال لاهوتي عقيدي عقلاني، لكن كمان هو سؤال روحي لازم أفكر فيه. ربنا بالنسبة لي مين؟ في واحد ربنا بالنسبة له مجرد فكرة، يعني هو سبب لوجود الكون. في واحد ربنا بالنسبة له ملبي للطلبات. في واحد ربنا بالنسبة له موضوع العظات. في واحد ربنا بالنسبة له هو الديان العادل اللي عمال هو سبب كل اللي بيحصل في الدنيا، واللي بيخبط في العبيد بتوعه ولا فارق مع حد. أنتم من تقولون؟ أنت شايف ربنا إزاي؟ أشهر حرب وأشرس حرب تتحارب بيها البشرية هي تشويه صورة ربنا في عينينا. والحتة دي عايزة أروح في حتة روحية كده شوية فكروا فيها معاي. في متى 25-25 المسيح كان بيحكي مثل، بيقول ثلاثة أمناء ربنا اداهم كل واحد وزنات، وبعدين سافر ورجع من السفر، فجه العبد الأولاني جاب 5 وزنات، قال له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على كثير، ادخل إلى فرح سيدك. وجه بوزنتين قال له نفس الكلمتين، وجه بوزن واحد قال له ايه بقى؟ قال له كلام صعب خالص. هي في متى 25-24 و25، بس احفظوها كده، متى 25-25 عشان ما تنسوهاش. قال له ايه؟ قال له عرفت انك انسان قاسي، تحصد من حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر. عرفت انك انسان قاسي، دي البرسبشن بتاعك عندي، انا شفتك كده. فكانت نتيجة ده 4 كلمات: فخفت ومضيت ودفنت وزناتي. عرفتك معرفة خاطئة، فخفت ومضيت ودفنت وزناتي. ساعات كتير معرفتنا تجاه ربنا بتكون معرفة مشوهة، وعشان كده بنكون رافضينه. ممكن تكون مش رافضه على المستوى الإيماني، لكن ممكن تكون رفضه على المستوى الحياتي، او مش قادر تعيش بفكرة ان المسيح هو الشخص الاقرب ليك وتتحد بيه على المستوى اليومي، بسبب انه شايف صورة ربنا مشوهة. عشان كده نسمع كتير في الاعترافات: ربنا مش حاسس بينا، ربنا مش سائل فينا، ربنا هو اللي سامح ليه بالحاجات دي كلها. وساعات الانسان في كبريائه يبقى عايز يجيب ربنا يقول له تعال هنا يا رب اقعد هنا قدامي وجاوبني هسألك وتجاوبني ايه اللي انا شايفه في الكون ده؟ دي مش طريقة تدير بيها الكون. انت مش عارف تدير الكون كما ينبغي. دي مش اسلوب آلهة يعني. ساعات بتكون حدتنا مع ربنا كده، ليه في شر؟ ليه في ألم؟ ليه في كوارث؟ ليه اطفال بتمرض؟ ليه طفل بيتولد معوق؟ انت تجاوبني على الاسئلة دي يرفضك، ده منتهى الكبرياء، وده بسبب صورة ربنا المشوهة عندك. ربنا ممكن يكون في امور كتير انت ما عندكش ليها اجابة، انما ده ما يلغيش ابدا ان ربنا صالح وربنا خير وربنا ضابط الكل وربنا محب البشر وربنا صانع الخيرات حسب ايماننا. هذه الصفات صعب جدا انك تدخل تختبرها في المعمل، لكن هي اختبار حياتي. المعمل بتاعها هو الحياة والمخدع والعشرة معاه كل يوم. عشان كده مصداقية المسيح احد اهم الوثائق القوية اللي في ايدينا. لما يطلع في واحد كل يوم يقول لك انا هعدي عليك ويعدي عليك فعلا، ويقول لك هتصل بيك ويتصل بيك فعلا، ويقول لك ما تخافش انا معاك في الدقيقة الفلانية، وتلاقيه واقف اول واحد جنبك. الخبرة الحياتية اليومية لو جه بكرة قال لك انا جاي لك هتقول اكيد هيجي، لاني قال لي 10 حاجات عملهم فانا مصدقه في نمرة 11 ونمرة 12، رصيده عندي خليني اصدقه، له عندي كريديبيليتي، له عندي مصداقية. عشان كده تعاليم المسيح الرقية في حد ذاتها مصداقية. واحد من المؤرخين كان يعني مشغول بمقارنة الحضارات والأنثروبولوجي ودراسة العروق أو الإنسانية يعني على مدار التاريخ، كتب كده قمة الحضارة هي الثلاث سنوات التي علم فيها يسوع النصيري على الأرض. كتب كده أن قمة الحضارة هي الموعظة على الجبل، تاج الثقافة الإنسانية هي الموعظة على الجبل. وقالوا مجموع كل الفلسفة اللي قالوها الفلاسفة مجموعها على بعض لا ترتقي إلى أحد الكلمات أو أحد الوصايا اللي قالها المسيح في الموعظة على الجبل. وبالمناسبة هذه الشهادات كانت شهادات من ناس غير مسيحيين. المسيح لما تكلم تعليم كانت تعليمه صادمة لأذان البشرية. كانت الناس بتموت في بعض عمال على بطال، واللي منهم محترم كان ماشي بالوصية بتاعت ايه؟ العين بالعين والسن بالسن. فجي المسيح بقى بياند الأفكار دي كلها، جي المسيح سابق كل ده، جي المسيح معدي كل قالهم حبوا أعداءكم. لغاية النهاردة الكلمة دي بتيجي على ودنا وتخبط، فما بالكم وقتها كانت بتعمل ازاي؟ ده احنا اللي اتولدنا متعمدين مسيحيين وعايشين في الكنيسة طول عمرنا، ما زالت الوصية دي بتخبطنا. أمال بقى الناس اللي أول مرة تسمعها. المسيح لما قال انزلوا عند الأقدام واغسلوا أرجل بعض كانت فكرة صادمة للثقافة البشرية. كان في المجتمع اليهودي لما يبقوا قاعدين في مجلس يجي أصغر واحد في المجلس يمسك ماء يعني وعاء فيه ماء ويبدأ يصب المية على يد أكبر واحد في المجلس ثم اللي بعده هكذا بالترتيب. والمسيح فاجئهم بطقس جديد إن هو أكبر واحد في المجلس ياخد الدورق بتاع المية وطبق المية والمنشفة ويأتذر وينزل عند الأقدام عشان يغسل أقدام تلاميذه وهو رأس المجلس، ويسلمهم وصية جديدة: إن كنت أنا والسيد والعبد قد غسلت أرجلكم فيجب عليكم أنتم أن تغسلوا أرجل بعض. فين ده من ثقافة العالم؟ لغاية النهاردة الكونفليكت لسه كبير قوي، ولسه المسافة شاسعة، لسه محبة الأعداء العالم بيقول عليها سذاجة وبيقول عليها كلمات غريبة، لسه التواضع الناس مش قادرة تفهمه، لسه الحكمة بتاعتنا الناس مش قادرة تستوعبها إلى آخره. تعليم الرقية كمان مصداقيته في نبواته. المسيح اتكلم عن موته واتكلم عن صلبه واتكلم عن قيامته واتكلم عن صعوده واتكلم عن انسكاب الروح القدس واتكلم على هدم الهيكل ودمار الهيكل، وكل ده حصل فعلا. إذا كان المسيح اتحقق فيه هذا الكم من النبوات، بعض النقاد يقولوا ايه؟ ما هو كان بيقصد لانه دارس النبوات انه يحقق في نفس النبوات عشان ياخد مصداقية. طب في حاجات مش في ايدينه يحققها، يعني مثلا النبوة قالت في العهد القديم على لباس اقترعه، دي هيعملها ازاي وهو عريان متعلق على الصليب؟ ازاي هيخليهم يقترعوا على لباسه؟ الا لهم عملوها بعفوية، لكن في نفس الوقت تطابقت جدا مع النبوة. لما يقول احصوا عظامي، لما يقول طعن بالحربة، لما يقول جعل قبره مع غني، لما يقول حسب مع أسمة، لما يقول بيع بثلاثين من الفضة، دي كان المسيح برضه هو اللي محدد الرقم، لما يقول ان التمن بتاعه ألقي في حقل الفخاري زي ما قال زكريا، طب دي المسيح ايه دخله فيها؟ لو احنا بنعتقد انه انسان بشر عادي ما كانش كل ده الروح القدس سبق وانبأ عليه. لما تتفق كل النبوات دي في شخص المسيح لازم تكون دي علامة فارقة انه ما هوش شخص عادي. فعلم الإحصاء وعلم probability يقولوا علشان تتفق نبوات أكتر من نبوة في شخص واحد يحط لها قاعدة أو يحط لها رقم. يعني يقولوا مثلا في مباريات الخيل ممكن واحد يراهن على حصان ويقول أنا بقول إن الحصان ده يكسب، ده نوع من أنواع النبوة. أو في ماتشات آسف ألعاب القمار واحد يراهن على حاجة يقول في نسبة، في نسبة ممكن تحصل أو لا. نسبة دايما تبدأ من 50% وتزيد أو تقل حسب مدى فهم ومدى مصداقية ومدى الدعائم اللي بيعتمد عليها الإنسان اللي بيقول النبوة بتاعته. فبالتالي عملوا قواعد لتحقيق النبوات. فإذا كان العلم عمل قاعدة لتحقيق النبوات قال عشان تتفق أكتر من 11 نبوة في شخص واحد ويفرق بينهم زمن كتير، في رقم كده مش عارف كام to the power كام، المهم يعني يطلع تقريبا الرقم ده زيرو عشان يتحقق كل النبوات دي في شخص واحد. أما المسيح اللي اتحقق فيه أكتر من 300 نبوة من أول ميلاده لغاية صعوده للسماء، فترة عمره كلها تتحقق فيه كل هذه النبوات، فالحقيقة ده إن دل على شيء يدل على إنه ده دليل دامغ، وبما يعني لا يدع مجال للشك ان المسيح شخصية غير عادية. انسجام شخصيته، لما تيجي تدرس شخصية المسيح انسجام الشخصية وتوافقها وكمالها وثباتها، الحقيقة شخصية فريدة، وما تقدرش تفصل المسيح عن تعليمه، المسيح وتعليمه وحدة وحدة، ما نقدرش نفصلهم عن بعض. لذلك كل ما سبق يتنافى تماما مع كونه إنسان غامض أو مخادع أو مختل أو إلى آخره، بل هو حقيقي بس مختلف، هو حقيقي ولكن مختلف. وهنا بقى يرد المزمور الجميل اللي احنا حافظينه، مزمور 45:2، أنت أبرع جمالا من إيه؟ من بني البشر. فعلا العين ما تشبعش من رؤياه والودن ما تشبعش من سماعه، فمه كل حلاوة أو كله حلاوة وفمه كله مشتهيات. اللي يقعد يركز في شخص المسيح لابد أن يكتذبه جاذبية المسيح، جاذبية حبه، جاذبية صوته، جاذبية تعليمه، جاذبية تلامس معاه الشخصي. عشان كده وإحنا بنتكلم عن ويتش جاد وهل هو المسيح ولا لأ، إحنا بنتكلم عن خبرة، إحنا بنتكلم عن حياة. يقول الذي رأيناه الذي لمسته أيدينا، هي ديت كانت الدليل اللي كانوا بيتكلم بيه التلاميذ. ايه الدليل العلمي؟ ايه الدليل العلمي اللي تقدر تعتمد عليه؟ يعني هل المسيح حقيقة ام خيال؟ ما زال السؤال بيتكرر. تقدر تثبته بالدليل العلمي؟ الاجابة لا، ما اقدرش اثبت المسيح بالدليل العلمي. ما اقدرش اخد المسيح وادخل بيه المعمل واحطه في انابيب الاختبار واحطه على شرائح الاختبار واطلع نتيجة مبنية على المشاهدة وتدوين الملاحظات والاختبارات، ما ينفعش. لكن أقدر أثبته بطرق تانية. أنت تقدر تثبت أنك حضرت معانا المحاضرات اللي فاتت بطريقة علمية؟ ما تقدرش. تقدر تدخل لي المعمل وتطلع منه بريبورت يقول فعلا الشخص ده حضر المحاضرات الفلانية؟ ما أقدرش. لكن أقدر أثبت من خلال معرفتك والكلام، لو سألتك تجاوبني. أقدر أثبت من خلال أنك تقدر تقول لي أدلة، أنا حضرت بأمارة كذا وكذا وكذا، يمكن معاك الهاندز اوت بتاعتنا اللي ممكن محدش ياخدها غير اللي حضر، ولو حد شكك في كده اقول لك بس اللي جنبي شافني، فتقدر تسأل الناس اللي حواليا قالوا انه شافوني، ده انا مضيت في كشف الحضور بره، ده انا اتصورت في الكاميرا، يبقى اذا في ادلة تقول انك كنت موجود. دي بقى هنسميها الادلة المنطقية والتاريخية والقانونية. في ادلة، في شهادة شفوية، وفي شهادة مكتوبة، وفي شهادة او ادلة مادية. زي ما قلت لكم مثلا الشهادة الشفوية شهادة التلاميذ، والشهادة المكتوبة الكتابات الكتيرة والمخطوطات الكتيرة اللي أرخت عن المسيح، والأدلة المادية زي المسامير وزي الكفن وزي الجوابات أو المراسلات اللي بين هيرودس وبيلاطس. لكن مش أي حد يقدر يقول إن المسيح رب ما كانش يقول الكلام ده بالروح القدس. الروح القدس بس هو اللي يقدر ينطق جوه إنسان ويقول أن المسيح رب. والروح القدس لا يعمل إلا في المتضعين. كل ما الإنسان يتمسك بكبريائه وبعناده الروح القدس لا يعمل فيه. علشان كده يقول في كورنثوس الأولى: أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيما، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. إحنا عايزين نمتلئ من روح القدس ده حتى ما نقدر أن نشهد للجميع أن المسيح رب. واحد من المؤرخين بيختصر القصة كلها في جملة جميلة خالص، بيقول إيه؟ بيقول الدين هو محاولة البشر للوصول إلى الله عن طريق الأعمال الصالحة، بينما المسيحية هي اقتراب الله من البشر من خلال يسوع المسيح. فكرة الدين بصفة عامة هو أن الإنسان يجتهد أنه يرضي ربنا عن طريق شوية أعمال صالحة، إنما المسيحية مش مبنية على أنه شوية مبادئ وشوية وصايا تحاول ترضي ربنا بأعمال صالحة. المسيحية هو الإيمان الوحيد اللي مبني على فكرة أن الله هو اللي بيقترب للبشر. كل أنواع الإيمان المختلف الآخر هي فكرة البشر اللي بيسعى نحو الله. إنما من أول صحاح في الكتاب المقدس لما آدم أخطأ ربنا نزل لغاية عنده ومشي في الجنة وبيدور عليه، وأين أنت يا آدم؟ وكأنه أب بيدور على ابنه اللي تايه منه. طبعا ربنا عارف آدم فين، لكن بيسأل السؤال دوت بنغمة أو من قلب يعتصر ألما: آدم أين أنت؟ وما زال الله بيسأل نفس السؤال على كل إنسان تايه في يعني غياهب الإلحاد، ويقول له: آدم أين أنت؟ أنت فين يا ابني؟ الله الأب بيدور على خلقته، الله الأب هو اللي بيسعى ناحية خلقته. حتى لما قايين قتل هابيل ربنا نزل يقول له: أنت فين يا قايين؟ وفين أخوك؟ ودم أخوك بيصرخ. ربنا مبادر. الإيمان الوحيد اللي بيقدم ربنا عمانوئيل، الله معنا. الإيمان الوحيد اللي بيقدم ربنا لنا، لينا، وهب نفسه لينا. يقول كده في سفر أشعياء: ويولد لنا ولد، ونعطى ابنا، ويكون الرئاسة على كتفه، ويكون اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. أنا عايز أقف قوي عند فكرة ويولد لنا ونعطى. إيه الإيمان ده اللي بيقدم الله ذاته للبشرية؟ حتى الملائكة لما جم يبشروا الرعاة في قصة الميلاد، بمناسبة يعني بدء صوم الميلاد، الملائكة ما كانوش مصدقين، بيقولوا للرعاة: ولد لكم ولد، ولد لكم، يعني انتوا خدتوا حاجة كبيرة قوي. أي إيمان هذا إلا الله بيهب نفسه للبشرية، بيهب نفسه لعبيده؟ أي إيمان ده اللي فيه كلمة ربنا بقى لينا؟ أي إيمان آخر اللي فيه كلمة ربنا بقى فينا، يسكن فينا، أحيا في المسيح والمسيح يحيا فيا، أثبت في المسيح والمسيح يثبت فيا؟ أي إيمان ده اللي ينتشر عن طريق المسيح بينا، لما يكون المسيح لينا ويكون المسيح فينا ويكون المسيح بينا بيوصل لكل المسكونة؟ أظن ده إيمان مختلف عن فكرة الله اللي قاعد في السماء بيوصي شوية وصايا وإحنا بنحاول نرضيه، ويتصيب يتخيب وما انتش عارف انت رايح فين. تفرق كتير عن خبرة واحد زي الأنبا أنطونيوس فقليته بصلواته ودموعه ونسكياته ومطنياته: لا أنا عارف أنا بتكلم عن مين، انا واقف على ارض صلبه جدا، قولوا زي ما تقولوا، قولوا عليه نبي، قولوا عليه مختل، قولوا عليه اللي تقولوه، انما احنا نقول زي بطرس انت هو المسيح ابن الله الحي. الخبره الحياتيه هي اقوى دليل لدينا. الخبره الحياتيه، مات من اجله قد ايه شهداء، سكن عشانه في الصحاري قد ايه متوحدين ونساك، تعب من اجله قد ايه كارزين وخدام، اومن به اثر في ملايين من البشر، اكتر شخصيه غيرت الناس، اكتر شخصيه رقت المجتمعات بتعلمها. عشان كده اللي ينظر للمسيح على الصليب يقول انا عايز اطلع ازحف كده لغايه ما اوصل للصليب واحضن المسيح واتحد بيه، واهتف مع معلمنا بولس مع المسيح ايه صلبت فاحيا انا، احيا لا انا بل المسيح يحيا ايه فيا، فما احياه الان انما احياه بالايمان، ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. ما اعظم هذه الخبره الانسان اللي يتحد بالمسيح وياخذ المسيح جواه. ده ايمان الانبا انطونيوس، وده ايمان القديسين، وده ايمان اثناسيوس الرسولي. ايضا ربنا اظهر نفسه ببراهين ومعجزات كثيره، بس ما زال سؤال ساذج بيتسال، طب ليه النهارده ما يعمل لناش علامه تخلينا كلنا نروح بيوتنا ونرتاح، ومن غير ما ناخد دوره ابولوجيتكس ولا نتعب دماغنا ونقعد نكتب ونقعد نحفظ والموضوع دراسي وصعب. يعني يا رب احنا عندنا اقتراح لطيف ممكن وهيبقى حلو في صالحك، احنا نقترح لك اقتراحات حلوه، يعني يظهر صليب كده كبير في وسط السماء منور، خلاص قصه خلصت. يعني هو خط بالطول وخط بالعرض هتلخص القصه كلها، واحنا مش محتاجين نقعد نجتهد ونقول الكلام ده كله. صليب واحد يظهر، ايه رايك يا رب ما تعمل معجزه؟ طب اكتب يسوع المسيح كده في السماء كل الناس تشوفها في كل حته في المسكون، تخلص القصه. ليه ربنا ما يظهرش نفسه لما هو الاله الحقيقي؟ سايبنا تايهين ليه وسايبنا متلخبطين ليه؟ اولا صاحب السؤال ده بيفترض ان ربنا ما اظهرش نفسه. ثانيا حتى لو اظهر نفسه، طب ما في ناس شافت معجزات وما اتحركتش. ده فرعون شاف معجزات قد كده، وفي الاخر يقول الكتاب اما فرعون فلم يوجه قلبه الى هذا ايضا ورجع الى قصره. الايمان هو عطيه في القلب، انما فرعون فضل قصره وملكه وتاجه وصولجانه ومجده ورفض مجد ربنا. ياما ناس عصروا المسيح شافوا معجزات، ممكن تبقى زي توما وتقول ما كنتش احط صباعي ما كنتش امن، انما بسبب شك توما كلنا اخذنا الطوبه لما المسيح قال طوبى ايه لمن امن ولم يرى. ثانيا دور الايمان مهم جدا، دور الايمان خطير ومهم، ولو ربنا فرض نفسه على البشر يبقى ما فيش ايمان، يبقى انت مجبر تؤمن بيه، يبقى كمان نزع منك الحريه، قال انا الاله وهو ومحدش يفكر تاني، هو ده الكلام وخلص. انما ربنا سايب دور للايمان لسه العيان جاي. طيب لو ربنا سمح بمعجزات، اقول لكم مثل يمكن كتير مننا يكون عصره او حضر، ظهور العذراء في اكتر من مناسبه، اشهرهم طبعا الزيتون. وقت العذراء لما ظهرت في الزيتون يقولوا كده ان تقريبا شافها تقريبا 40 مليون، يقولوا ان المطار كان عامل زي محطه مصر، جميع انحاء العالم جايين يشوفوا الظهور العظيم. العذراء ظهرت قد ايه؟ مش يوم ولا اتنين، انما ايه شهور، تقريبا سنه قعدت تظهر بانتظام، لدرجه ان ضحيه الزيتون دي كانت يعني منطقه خاصه، يعني حكر على المسيحيين والعذراء والاحتفالات لمده سنه. يعني قصه كتبت في الجرايد، تصورت ببعض الكاميرات، اتسجلت، انتشرت في العالم كله. صعب جدا انك تخدع الملايين دول كلهم. ويبقى السؤال، هل اللي شافوا العذراء بالملايين امنوا ولا مازال في حاجات كتير تمنع؟ كبريائي وذاتي وظروفي وحساباتي الخاصة ممكن تعطل. أخيرا إذا كان المسيح هو بالنسبة لك، أنت هو المسيح ابن الله الحي زي ما بيقول بطرس، تعالوا نسأل المسيح سؤال ختامي كده، نقول له طب وإحنا يا رب بالنسبة لك مين؟ إذا كنت أنت بالنسبة لنا الإله الحقيقي إحنا بالنسبة لك مين؟ ودي موجودة الإجابة بتاعتها في يوحنا 15: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. دي مكانتنا عند المسيح، مش عبيد بل أبناء وأحباء. تحكي أحد القصص في التقليد، أختم بيها، أن أحد المبشرين راح يكرس في مدينة فلقى قبر مكتوب عليه: ليس حب أعظم من هذا أن يموت العبد لأجل سيده. فقال لهم: إيه الحكاية دي؟ قالوا له: كان فيه هنا سيد عظيم، السيد ده كان له عبد بيحبه جدا وأمين ومخلص لي، لكن السيد ده كان له عدو، فمرة من المرات حب ينتقم منه فجاب السهم بتاعه ووجهه ناحية صدر السيد، فما كان من هذا العبد المخلص إلا أنه جري وتلقى السهم في صدره، عوض سيده ومات. ولأن العبيد لا يدفنوا وملهمش كرامة، لكن السيد أراد أن يكرمه، فقرر أن القبر الفاخر العظيم اللي كان عامله لنفسه يدفن فيه العبد. قبر فاخر بالرخام الأبيض ومكتوب عليه بالذهب: ليس حب أعظم من هذا أن يموت إيه؟ العبد لغاية سيده، بدل سيده. فقال لهم: لا، في حب أعظم من هذا أن يموت السيد لأجل العبد لإلهنا كل مجد وكرم.